كتاب الله دستور وقرآن به نور،
إذا يتلى يذكرنا
بأن الحق منصور وفي القرآن.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد مع خير الكلام، كلام الله عز وجل. مشاهدي الكرام، يقول الله تعالى: هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق، يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، لا ظلم اليوم، إن الله سريع الحساب. وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، والله يقضي بالحق، والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء، إن الله هو السميع البصير. مشاهدي الكرام، هذه آيات من سورة غافر. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ولكم وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، إن ربك واسع المغفرة. لما ذكر الله تبارك وتعالى استغاثة الكافرين به عز وجل ليخرجهم من النار حتى يتداركوا ما فات ويجتهدوا في الصالحات، كما قال تعالى: قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل؟ والجواب مسكوت عنه، دل عليه ما ذكر. قيل: لا، ليس لكم من سبيل إلى الخروج من النار. قالوا: ولما؟ قيل: ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرت، وإن يشرك به تؤمنوا، فالحكم لله العلي الكبير. ثم قال تعالى: هو الذي يريكم آياته. فالله العلي الكبير اختفى عن عباده سبحانه وتعالى في الدنيا رحمة بهم وابتلاء لهم، رحمة بهم لأنهم لا يثبتون أمام تجلي الرب سبحانه وتعالى، وابتلاء لهم ليعلم الله تبارك وتعالى من يؤمن به ومن لا يؤمن. ولكنه سبحانه وتعالى أقام لهم من الأدلة والشواهد والبراهين والآيات ما ينطق بأنه لا إله إلا الله، كما قال القائل: فوا عجبا، كيف يعصى الإله؟ أم كيف يجحده الجاحد؟ وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. يقول سبحانه: هو العلي الكبير، هو الذي يريكم آياته لتستدلوا بها عليه وتتعرفوا بها عليه سبحانه وتعالى، فتعبدوه كما أمركم حتى ينجيكم من النار التي أعدها للكافرين ويدخلكم الجنة التي أعدها للعابدين. هو الذي يريكم آياته، ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم، إن في ذلك لآيات للعالمين. ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله، إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها، إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون، والشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير من؟ ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون، وخلقنا لهم من مثله ما يركبون، وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون، إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. هذه آيات الله سبحانه وتعالى في الكون التي يعرضها عليكم لتتعرفوا بها عليه سبحانه وتعلموا أنما هو إله واحد، وليذكر أولو الألباب. فأي آيات الله تنكرون؟ كما قال: ويريكم آيات. فأي آيات الله تنكرون؟ سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه. هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا. والمراد بالرزق النازل من السماء المطر، فالله سبحانه وتعالى سمى المطر رزقا، فقال: وينزل وما أنزل من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها. فالرزق النازل من السماء هو المطر، كما أن النبات الخارج من الأرض رزق أيضا. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. ولذلك قال سبحانه: قل من يرزقكم من السماء والأرض. وقال عز وجل: قل من يرزقكم من السماوات والأرض، قل الله. فالله سبحانه وتعالى هو الذي ينزل الرزق من السماء، وهو الذي يخرج الرزق من الأرض. فرزق السماء الماء المطر، ورزق الأرض النبات المختلف أنواعه وألوانه مما يعرف الناس ومما لا يعرفون، كل هذا من رزق الله سبحانه وتعالى. ولا أحد يستطيع أن ينزل الماء من السماء إلا الله، ولا أحد يستطيع أن يخرج النبات من الأرض إلا الله. ولذلك قال تعالى: أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. وأمر الله تبارك وتعالى الإنسان أن ينظر إلى طعامه ليستدل به على الرحمن عز وجل، فقال سبحانه فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. فهذه بعض آيات الله وشواهد وجوده ودلائل وحدانيته سبحانه وتعالى تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ولذلك قال وما يتذكر إلا من ينيب، لا يرى هذه الآيات ولا يبصرها ولا ينتفع بها إلا من أناب إلى الله تبارك وتعالى ورجع إليه واستغفره وتاب إليه. أما المصرون على ما فعلوا ففي آذانهم وقر وهي عليهم عمى، فلهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. فيا أيها المشاهد الكريم اعمل فكرك دائما في خلق الله وتأمل ببصرك دائما في خلق الله واستمع بأذنيك لآيات الله منزلة لتعلم أن لهذا الكون إلها هو الرحمن على العرش استوى لا إله إلا هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب. ثم قال تعالى فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. فادعوا الله أيها المؤمنون أيها المسلمون، والدعاء هو العبادة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام الدعاء هو العبادة. ثم قرأ وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. يعني إذا أبى الظالمون إلا كفورا فعليكم أنتم أيها المسلمون أن تعبدوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. فالدعاء هو العبادة، أي ادعوا الله أي اعبدوا الله سبحانه وتعالى حالة كونكم مخلصين له العبادة. فإن الله تبارك وتعالى أمر بإخلاص الدين له، فقال للنبي عليه الصلاة والسلام إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص. وقال لنا هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. الحمد لله رب العالمين. وأخبرنا ربنا سبحانه وتعالى أنه أمر السابقين قبلنا بما أمرنا به من إخلاص الدين له، فقال عز وجل وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. ولذلك كثر في القرآن الكريم الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك في مثل قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا انصرف من الصلاة قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير لا إله إلا الله، لا نعبد إلا إياه، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. ثم قال عز وجل: رفيع الدرجات ذو العرش. رفيع الدرجات أي عظيم الصفات، عالي الشأن سبحانه وتعالى. رفيع الدرجات أي له صفات العلا. وقيل رفيع الدرجات أي رافع السماوات، كما قال: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها. وقيل رفيع الدرجات كما قال عز وجل: نرفع درجات من نشاء. فالله تعالى خلق الملائكة ورفع بعضهم فوق بعض درجات، واتخذ من الآدميين أنبياء ورفع بعضهم فوق بعض درجات، ورفع الآدميين أنفسهم بعضهم فوق بعض درجات. فالله سبحانه وتعالى هو رفيع الدرجات، ارتفع سبحانه وتعالى وعلى بذاته على كل شيء، فاستوى على عرشه استواء يليق بجلاله، ليس كمثل شيء، وهو السميع البصير. فهو سبحانه وتعالى فوق العالم كله، فالعرش سقف المخلوقات كلها، والله تعالى فوق العرش. وهو سبحانه وتعالى بحكمته الذي رفع بعض خلقه فوق بعض درجات في الدنيا، وكذلك يرفعهم فوق بعضهم بعض درجات في الآخرة، كما قال عز وجل: انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق. المراد بالروح هنا الوحي، المراد بالروح هنا الوحي، كما قال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. فسمى الله تعالى الوحي روحا، لأن بالوحي تحيا الأرواح، الأبدان تحيا بالأرواح المعروفة التي هي سر من أسرار الله عز وجل. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، فهذا البدن يحيا ما دامت الروح فيه، فإذا فارقته مات. الروح نفسها لا تحيا إلا بروح، والروح التي تحيا بها الأرواح هي الوحي، هي الوحي. فمن كان له نصيب من الوحي فهو حي، ومن لم يكن له نصيب من الوحي فهو ميت. ولذلك فرق الله تعالى بين الإنسان بعد إيمانه وقبل إيمانه، فقال: أومن كان ميتا فأحييناه. كان ميتا في الكفر فأحييناه بالإيمان، أحييناه بالقرآن، أحييناه بالوحي الذي أنزلناه على من نشاء من عبادنا. فالروح هو الوحي الذي يوحيه الله تبارك وتعالى إلى من يصطفي من بني آدم، كما قال: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. ولذلك لما كان جبريل عليه السلام أمين الوحي، فقد سماه باسم الوحي، سماه الله تعالى باسم الوحي الذي يحمله، فسمى الله جبريل روحا، فقال عز وجل في ليلة القدر: تنزل الملائكة والروح فيها، والروح هو جبريل. وقال في يوم القيامة: يوم يقوم الروح والملائكة صفا، والروح هو جبريل. سمى الله تعالى جبريل عليه السلام بالروح لأنه حامل الروح، حامل الوحي وهو الروح، فسماه الله تعالى روحا. يلقي الروح من أمره، الله تبارك وتعالى رفيع الدرجات العلي الكبير، يلقي الروح من أمره بإذنه على من يشاء من عباده لحكمة. لحكمة ما هي؟ لينذر يوم التلاق، لينذر يوم التلاق، لينذر ذلك الرسول الذي اصطفاه الله تبارك وتعالى ونزل عليه الروح، لينذر الناس يوم التلاق. ويوم التلاق هو يوم القيامة، يوم التلاق هو يوم القيامة. سمي يوم القيامة بيوم التلاق، لأن في يوم القيامة يلتقي الإنسان بربه، ويلتقي الإنسان بعمله، ويلتقي الأولون بالآخرين، ويجمعهم الله تعالى في صعيد واحد، فسمي يوم القيامة يوم التلاق. فالله تبارك وتعالى يقول لنا في كتابه: يلقي الروح من أمره، الوحي، على من يشاء من عباده من المصطفين من البشر رسلا، لينذر الرسول يوم التلاق أي يوم القيامة. فمن حكم وأسرار تنزيل الوحي على الرسل أن ينذروا أقوامهم يوم القيامة، وقد صرح ربنا سبحانه وتعالى بذلك حيث قال لنبينا عليه السلام: وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا. لماذا؟ لماذا أوحى الله إلى نبيه قرآنا عربيا؟ قال: لتنذر أم القرى ومن حولها، مكة ومن حولها، وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه، فريق في الجنة وفريق في السعير. فمن حكم تنزيل الوحي على المصطفين الأخيام الرسل أن ينذر قومهم يوم لقاء الله سبحانه وتعالى، أن يخوفوهم بيوم القيامة حتى يستعدوا له، حتى يعبدوا الله وحده ولا يشركوا به شيئا، ويفعلوا الطاعات ويجتنبوا المحرمات، فبذلك يفوزون وينجون، لينذر يوم التلاق. فالإيمان بيوم التلاق، الإيمان بيوم القيامة، الإيمان باليوم الآخر من أهم أركان الإيمان بعد الإيمان بالله عز وجل. فالإيمان كما نعلم أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر. أهم هذه الأركان بعد الأصل الأول هو الإيمان بالله، الإيمان بلقاء الله، الإيمان باليوم الآخر. ولذلك كثيرا ما يجمع الله تعالى في الذكر بين الإيمان بالله واليوم الآخر، يقول تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر. ويقول سبحانه: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. فالإيمان بلقاء الله من أهم أركان الإيمان بعد الإيمان بالله عز وجل. ولذلك صرح الله تعالى بأنه أنزل الوحي على رسله لينذروا أقوامهم يوم لقاء الله. ولقد كانت آخر آية أنزلت من الله عز وجل على رسوله صلى الله وسلم هي: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. هذه آخر ما نزل من القرآن على الراجح من أقوال العلماء، آخر ما نزل: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. ذلك أن الإنسان إذا آمن بلقاء الله استقام على مراد الله، الإنسان إذا آمن بلقاء الله استقام على مراد الله، وإذا لم يؤمن الإنسان بلقاء الله زاغ ومال وانحرف. يقول تعالى: بل يريد الإنسان ليفجر أمامه. وعشان يفجر عمل يبعد شبح القيامة عن عينه وعن بصره، يسأل أيان يوم القيامة. مشاهدي الكرام، نستأذنكم في فاصل قصير نواصل بعده إن شاء الله، فابقوا معنا.
سنعود، عدنا.
مرحبا بكم مشاهدي الكرام في هذا اللقاء الجديد مع خير الكلام، ونحن نعيش في رحاب آيات مباركات من سورة غافر. وآخر ما انتهينا إليه قول ربنا عز وجل: يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق. معنا اتصال. أي أخ أحمد، لعله يتمكن من الاتصال مرة أخرى إن شاء الله. فالحكمة من الوحي ومن تنزيل القرآن انذار الناس اي تخويف الناس يوم لقاء الله. يا ايها الناس اعلموا انكم الى الله راجعون، وبين يدي الله موقوفون، وامام الله مسؤولون، فاعدوا للسؤال جوابا، استجيبوا لربكم من قبل ان ياتي يوم لا مرد له من الله، ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير. يا ايها الناس اتقوا ربكم، ان زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. يلقي الروح من امري على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق، يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء. يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء. قام كما قال: وبرزوا لله الواحد القهار، فلم يبق شيء منهم خاف، ولم يكن يخفى على الله من شؤونهم شأن قبل ذلك، فإن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. ولكن في الدنيا كان بعضهم يتوارى ويستتر ويظن أنه قد غاب عن الله سبحانه وتعالى، لكن يوم القيامة يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا، فيظلها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، فليس على الأرض تل ولا غار ولا كهف ولا جبل يكن الإنسان ولا شجر ولا حجر، سويت كلها بعضها ببعض. والإنسان نفسه يلقى الله كما ولدته أمه، ليس على بدنه ثياب يستره. يومهم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء. ونادى الله تبارك وتعالى: لمن الملك اليوم؟ ولا مجيب، فأجاب نفسه بنفسه: لله الواحد القهار. الملك اليوم لله الواحد القهار، كما قال عز وجل: قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور. والملك له قبل أن ينفخ في الصور وبعد أن ينفخ في الصور، ولكن قبل أن نفخ في الصور ونحن في الدنيا أنا أقول أنا أملك كذا، وأنت تقول أنت أنا أملك كذا، وفلان يقول أنا أملك كذا، على اختلاف حجم الممتلكات سعة وقلة أو ضيقا وكثرة وقلة. لكن يوم القيامة لا أحد يستطيع أن يقول أنه يملك، لأن ما تملكناه في الدنيا إنما كان ملكا مجازيا مش حقيقيا، كان على سبيل عارية. ولذلك لما متنا تركنا كل شيء، ونلقى الله يوم القيامة بلا شيء، كما قال: ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يطوي الله السماوات بيمينه، ثم يقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ ثم يطوي الأراضين بيده الأخرى، ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. ثم يقول تعالى: اليوم تجزى كل نفس بما كسبت. اليوم يوم القيامة يوم الدين، يومهم إلى الله يرجعون، اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. لا ظلم اليوم، لا ظلم اليوم، فإن الله تعالى قال في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي. وفي القرآن الكريم قال ربنا سبحانه: إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. وقال: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. وقال سبحانه: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وقال سبحانه: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون وهم لا يظلمون. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة فينشر 99 سجلا كل سجل منها مثل مد البسط وهي سجلات الخطايا والذنوب والسيئات. إن الله تعالى سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة فينشر 99 سجلا كل سجل منها مثل مد البسط فيقول: أتنكر من هذا شيئا؟ أظلمك كتبت الحافظون؟ فيقول: لا يا رب. فيقول: لا يا رب، اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، لا ظلم اليوم. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. قال تعالى: ووجدوا ما عملوا حاضرا، ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. ولذلك قال تعالى في الحديث القدسي: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياه، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فكن على يقين أيها المشاهد الكريم أنك مجزي بعملك خيره وشره، حسنه وقبيحه، فاعمل ما شئت كما تدين تدان، اعمل ما شئت كما تدين تدان. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، لا ظلم اليوم. إن الله سريع الحساب. حين يسمع الإنسان أن الله تبارك وتعالى سيحاسب كل فرد من الناس يوم القيامة وحده، كما قال: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه فينظر بين يديه فلا ينظر عن يمينه فلا يرى إلا ما قدم، ينظر عن شماله فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار وبشق تمرة. قد يقول قائل: إذا كان كل واحد منا سيعرض على الله وحده وربنا هيحاسب الأمم دي كلها، يعني في كم يوم ولا كم شهر ينتهي الله تبارك وتعالى من حساب الخلق؟ لو كل واحد بس خد 5 دقائق هنجوده قد ايه حتى يقضي له بين العباد؟ فقال تعالى: إن الله سريع الحساب. وفي آية أخرى قال: ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين، وهو أسرع الحاسبين. وقال: ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة فكما كان يرزقهم كلهم في الدنيا في ساعة واحدة يحاسبهم كلهم يوم القيامة في ساعة واحدة، كما كان يرزقهم في الدنيا كلهم في ساعة واحدة يحاسبهم كلهم يوم القيامة في ساعة واحدة. ولذلك قال أكثر من واحد من السلف: ما معناه؟ ما أن ينتصف النهار حتى يقيل أهل الجنة في الجنة وأهل النار النار، مش هيجي وقت الظهر وقت القيلولة إلا ويقيل أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار. إن الله سريع الحساب. ومرة ثانية يأمر الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن ينذر الناس يوم القيامة، فيقول: وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين. أنذرهم، خوفهم. الإنذار لفظ من الألفاظ المعروفة المستعملة، إنذار معناه إعلام بالتخويف، فيه تهديد. أي موظف بيقصر في عمله بيجيله إنذار، بغيب عن عمله بدون أجازة وبدون عذر بيجيله إنذار. الإنذار الإعلام المصحوب بالتخويف. وأنذرهم خوفهم يا نبينا لعلهم يخافون. وأنذرهم يوم الآزفة. ويوم الآزفة هو يوم القيامة. سمي يوم الآزفة لقربه، لقربه، كما قال الشاعر: أزف الترحل غير أن ركابنا لما تزل برحالنا وكأن قد زالت. يعني خلاص جربنا ننحر، احنا جاهزين اهو واقفين على الإقلاع. فالآزفة هي يوم القيامة، سميت بذلك لقربها، كما قال تعالى: أزفت الآزفة، اقتربت الساعة، اقترب للناس حسابهم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: بعثت أنا والساعة كهاتين، إن كانت لا تسبقني. أنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر. إذ القلوب لدى الحناجر، القلب طلع من هنا وصل هنا. هذا تعبير احنا أكثرنا بيستعمله. بتتكلم صاحبك في يوم من الأيام يقول لك: شوف ما تكلمنيش، وصل هنا، وصل هنا. لما يكون في ضيق، في كرب، في هم، في مشكلة كبيرة، تدي كما تعودت كده كل يوم بتنغيه، تداعبه، تمزح معه، يقول لك: شوف بقى النهارده بلاش كلام، وصل معايا لغايه هنا. هذا تعبير موجود بيعبر الناس فيه عن مدى الضيق والشده والازمه اللي هم فيه. الله تبارك وتعالى يقول عن يوم الاحزاب: اذ جاءوكم من فوقكم ومن اسفل منكم، واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر. ويقول سبحانه: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. صارت محال القلوب خالية منها. إما يقول واحد فين؟ لدى الحناجر، انخلع القلب. يقول لك حدا خلعت قلبي من الهول والرعب، وذلك أنه صارت الشمس فوق الرؤوس دانية، وجيء يومئذ بجهنم لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. فبلغت القلوب من الرعب والفزع الحناجر، وأهلها وأصحابها كاظمين كاتمين غمهم وهمهم، لا يستطيعون أن ينطقوا بكلمة. وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. ما للظالمين أي الكافرين، فقد قال تعالى: والكافرون هم الظالمون، وقال: إن الشرك لظلم عظيم. ما للظالمين يوم الآزفة يوم القيامة من حميم، والحميم هو الصديق المخلص الوفي اللي كان طول عمره واقف بجنبك في الدنيا، في الصغيرة والكبيرة واقف جنبك، كما قيل فيه: إن أخاك الحق من كان معك، إن أخاك الحق من كان معك، ومن يضر نفسه لينفعك، ومن إذا ريب الزمان صدعك شتت فيك شمله ليجمعك. هذا الصديق الحميم الذي كان يفديك بنفسه وروحي وأهلي ومالي وولدي، يوم القيامة لا تجده. ولا يسأل حميم حميما. يبصرونهم، مع ان كل واحد شايف صاحبه وصديقه امامه، لكن لا يسأل عنه ولا يعبأ به ولا يهتم. فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شان يغنيه. ثم إن الصداقة التي كانت في الدنيا لغير الله تنقلب عداوة يوم القيامة، كما قال عز وجل: الأخلاء بعضهم لبعض عدو. بعضهم لبعض، بعضهم يومئذ بعضهم لبعض عدو. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فالظالمون كانت محبتهم ومودتهم لغير الله فانقطعت وصارت عداوة يوم القيامة. ما للظالم حميم ينفعهم ولا شفيع يشفع لهم فيطاع في شفاعته وتقبل شفاعته، لأن الشفاعة لا ينالها إلا أهل التوحيد. أما الذين ماتوا كافرين مشركين فإن الله قال فيهم فما تنفعهم شفاعة الشافعين، كما قال ربنا عز وجل كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين. يعني لما أخذ أهل الجنة منازلهم فيها وصاروا فيها متكئين على سرر موضونة متكئين على متقابلين، أقبل بعضهم على بعض يتساءلون الناس دخلوا النار دخلوا النار ليه؟ قالوا اسألوهم، فاطلوا عليهم وسألوهم ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين، يعني ماتوا على ذلك. قال تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين. فالشفاعة حاصلة يوم القيامة بإذن الله، ولكن لمن يشاء ويرضى، لمن يشاء ويرضى. لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا، والعهد هو لا إله إلا الله. ولذلك لما سأل أبو هريرة رضي الله عنه رسول الله صلى الله وسلم من أسعد الناس بشفاعتك، قال أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا مخلصا بها قلبه. فهؤلاء أهل الشفاعة الذين تنفعهم الشفاعة بإذن الله عز وجل. أما من الظالمون، ما للظالمين حميم ولا شفيع يطاع. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرحمنا ويشفع فينا نبينا صلى الله عليه وسلم، ندخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم قال تعالى محذرا من مراقبته واطلاعه على عباده، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. الله تبارك وتعالى يعلم خائنة الأعين. ما معنى خائنة الأعين؟ الإنسان يكون بين أصحابه وزملائه، فتمر بهم المرأة وهم ينظروا بعضهم إلى بعض، فترى كل واحد منهم فأطأ رأسه وغض بصره، وواحد منهم إذا أدرك أن إخوانه غفلوا عنه نظر إلى تلك المرأة في وقت غفلتهم، يبقى بيسرق النظرة. طول ما هو عارف إن إخوانه شايفينه، لا هو رجل مؤدب ومحترم وبيستحي وغضب بصره، وساعة ما يعرف إن فيش حد شايفه ولا حد مطلع عليه يرسل بصره. دي اسمها خائنة الأعين، الله تعالى يعلمها، يعلم خائنة الأعين. الله تبارك وتعالى قد أمرنا بغض أبصارنا، فقال عز وجل قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. والنبي عليه الصلاة والسلام سئل عن نظرة الفجأة قال اصرف بصرك، وقال لعلي لا تتبع النظرة النظرة فإن لك الأولى وليست لك الثانية. فالواجب على الإنسان أن يعلم أن الله يراه حيث كان، فيستحي من الله حياءه من الناس. وقد قال بعضهم للإمام الجنيد رحمه الله بما يستعان على غض البصر إذا كان الإنسان مبتلى بالنظر للنساء، يعني كيف يتخلص من هذا المرض، كيف يتخلص من هذا الداء، بما يستعان على غض البصر؟ فقال الإمام الجنيد بعلمك أن نظر الله إليك أسبق، بعلمك أن نظر الله إليك أسبق. قبل ما ترفع عينك وتنظر على امرأة اعلم أن الله يراك، فاستحي من الله تبارك وتعالى. وبذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام اتق الله حيثما كنت، وكان من جملة دعائه أسألك خشيتك في السر والعلانية. ونحن نسألك اللهم كما سألك نبينا، نسألك خشيتك في السر والعلانية وكلمة الحق في الغضب والرضا. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى لقاء آخر إن شاء الله. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كتاب الله دستور وقرآن به نور.